بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اولا نحمد الله عز وجل اولا واخيرا، فله الفضل والمنه على عوده هذه المجالس التي تعلمنا امور ديننا وتنير لنا الطريق الذي نسلكه للوصول إلى ما يريده الله عز وجل منا ويريده لنا من عبادته حق العبادة وعبادته العبادة الصحيحة. وأقول لكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. قلت للحكم: ما أقنوهم؟ قال: علمهم. وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن أراد الله بهم الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك يا أحبة، إن العلم ونشره من الخير الذي يبقى للعبد بعد موته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن من عوامل بقاء هذه الدعوة تعاقب الدعاء، ما تعاقبت الأيام، وهذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل أن جعل دعاة يظهرون الحق ويحيون السنة ويحاربون البدعة حتى يطهر الله على أيديهم البلاء وينقذ بدعوتهم العباد. وهذا من تمام النعمة وسعة الفضل من الله عز وجل على عباده. وتعلمون أن مؤلف هذه الرسالة هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد مر معنا ذكر سيرته في درس القواعد الأربع، وذكرنا منها الفوائد وذكرنا فيها أو منها العبر، ومن أراد فليرجع لها، وخاصة أن دروس القواعد الأربع قد سجلت على موقع هذا المسجد المبارك. ودرسنا لهذه الليلة كما سمعتم وقرأتم هو ثلاثة الأصول. وهذه الرسالة مهمة جداً، وهذه الرسالة أي الثلاثة الأصول مهمة جدا، لأنها تتناول الأسئلة، تتناول الأسئلة التي يمتحن بها المرء في قبره، وهي المتعلقة بثلاثة أصول: معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة. ويسأل المرء في قبره عن ماذا؟ السؤال الأول ما هو؟ من ربك؟ والسؤال الثاني ما دينك؟ والسؤال الثالث من نبيك؟ هذه هي الثلاثة، أو هذه الثلاثة الأسئلة، والتي ذكرنا أنها موجودة في هذه الرسالة. واسم هذه الرسالة هي الثلاثة الأصول، وطبعت أيضا وانتشرت بهذا الاسم ثلاثة الأصول، وكذلك سميت بالأصول الثلاثة. ولكن أكثر النسخ عنونت بثلاثة أصول، وذكر بعض أهل العلم أن الأصول الثلاثة تختلف عن الثلاثة الأصول، ذكر بعض أهل العلم، وقال بعضهم أن الأصول الثلاثة رسالة صغيرة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب للصبيان، أي للصغار. هذه ماذا؟ الأصول الثلاثة. وقالوا أما الثلاثة الأصول فهي أوسع من الأصول الثلاثة. وقيل أيضا أن الأصول الثلاثة تبدأ من قول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم إلى آخره، وأن ثلاثة الأصول من قوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذه هي الثلاثة الأصول، والأمر في هذا واسع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
فتح الله عليك. فالإمام المجدد رحمه الله بدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء بالبسملة كما تعلمون قال أهل العلم فيه ابتداء بكتاب الله عز وجل، فيه ابتداء بكتاب الله عز وجل، فإنك أول ما يقع عليه البصر عند في المصحف هو قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو قبل كل سورة من سوره. إذن فيه تأسي بالقرآن الكريم، وكذلك تأسيا واقتداء بالرسل عليهم الصلوات والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ رسائله ومكاتباته ببسم الله الرحمن الرحيم، مثل رسالته إلى هرقل ملك الروم. وكذلك سليمان عليه السلام لما كتب إلى ملكة أو إلى ملكة سبأ، بدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكر هذا في القرآن: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء بالبسملة كذلك درج عليه أهل العلم قديما وحديثا. وذكر ابن حجر رحمه الله كما في الفتح قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل كما في الفتح. والمعنى أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أي كأنك تقول: أبتدي عملي هذا وتأليفي هذا متبركا باسم الإله المستحق للألوهية. فالله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال، ومنها صفة الرحمة العامة، وهي مأخوذة من قوله الرحمن. وصفة الرحمة الخاصة للمؤمنين، وهي مأخوذة من قوله الرحيم. ثم شرع المؤلف رحمه الله رسالته بعد ذكر البسملة بقوله: اعلم رحمك الله. ولم يذكر المؤلف رحمه الله مقدمة لهذه الرسالة، ولكن في بعض النسخ ذكرت مقدمة كما ذكرها بعض المؤلفين، أنه وقع على نسخة أو وقعت في يده نسخة فيها مقدمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفيها: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، ومن أهم ما عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. وهذه المقدمة كما ذكرها بعض من ذكرها في كتبه أنه قد وجدها في بعض النسخ أو النسخ التي وقعت يداه عليها. وبدأ بصيغة الأمر اعلم، واعلم هنا من العلم، صيغة أو فعل أمر من العلم، أي تعلم، أي تعلم. ويطلب منك المؤلف بكلامه اعلم كأنه يطلب منك الاستعداد لما سيقوله لك، أي استعد، فالذي سيأتي بعد هذا الكلام أمر مهم، فاستمع له أيها القارئ أو أيها السامع. رحمك الله، رحمك الله، أي رحمك الله أيها القارئ، رحمك الله أيها المستمع. وهذا دعاء لك من هذا الإمام، وهذا دعاء اعلم رحمك الله يدعو لك هذا الإمام. وهذا فيه تلطف من المعلم للمتعلم، وعلى المعلم أن يبدأ بالكلام الطيب الذي يؤثر على المخاطب على المخاطب، ويجعل المتعلم يتقبل منك هذا الكلام. وهنا تنبيه على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدعو بلين، وأن يدعو بحكمة. لماذا؟ حتى يقبل الناس منك. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة وبماذا؟ والموعظة الحسنة. هذا أمر من الله عز وجل لك أيها الداعية إلى الله عز وجل. وعلل ذلك أيضا في آية أخرى وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب، ما الذي سيحدث؟ لفظ من حولك. فلهذا ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل، وينبغي على المعلم، وينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يسلك هذا المسلك. ولهذا انظر إلى هذا العالم، إلى هذا الإمام، إلى هذا المجدد، قال: اعلم رحمك رحمك الله. وقال مؤلف أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. ذكر هنا الإمام 4 مسائل على الإجمال في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يفصلها. وهذه 4 المسائل الناس بحاجة إليها وإلى فهمها. هذه المسائل الناس بحاجة إليها وإلى فهمها، فيتعلمون هذه المسائل، يتعلمون هذه المسائل، ومن ثم يطبقونها على أنفسهم ويعلمون من
أقرب
غيرهم ليكسبوا بذلك الأجر من الله عز وجل، وليكونوا دعاء إلى الله عز وجل. يجب علينا أي معشر المسلمين، يجب علينا أي معشر المسلمين. والواجب ما هو؟ ما هو تعريف الواجب؟ ويعاقب
تعريف.
نعم، ما يثاب فاعله ويعاقب. نعم أحسنت. وينقسم الواجب إلى كم؟
قسمين.
ما هو وما هو؟
واجب عيني
واجب كفاية. واجب عيني واجب كفاية. أحسنت. فالواجب العيني، الواجب العيني هو كل واجب يلزم المسلم القيام به بنفسه، ولا يجوز له إنابة الغير فيه، لا بد أن تقوم به بنفسك. هذا الواجب العيني، وهذا يجب على كل أحد من المسلمين، على كل أحد من المسلمين، لأن هذا الواجب العيني من الدين لا يستقيم الدين إلا به، مثل أركان
الإسلام:
الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، كذلك للتاجر الذي يشتغل في التجارة عليه أن يتعلم أمور التجارة من الشرع، حتى لا يقع في ماذا؟ لا يقع في الحرام، ولا يقع في الربا مثلا. فهذه من الأمور التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. فأنت عندما تتعلم التوحيد، تتعلم العقيدة من أجل العمل بها، من أجل العمل بها بهذه العقيدة، وتتعلم ما يضاد هذه العقيدة من أجل أن تجتنبه ولا تقع فيه. فأنت عندما تتعلم الشرك وأنواع الشرك، فلا شك أنك لن تقع في الشرك. ولهذا واجب على كل مسلم أن يتعلم ماذا؟ التوحيد. أن يتعلم التوحيد. وقس على ذلك، أما الواجب الكفائي فهو الواجب الذي إذا قام به من يكفي، الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، مثل أحكام المواريث مثلا، إذا تعلمها البعض سقط الإثم عن الباقي، أحكام الأوقاف، كل هذه من الواجب الكفائي. أما الواجب العيني فمثل أمور العبادة وقبلها التوحيد العقيدة، فهذه من الواجب العيني على كل مسلم، على كل مسلم. فتجد بعض الناس يقوم الليل ويحفظ كتاب الله عز وجل، وتجده يقوم الليل وإذا أصبح ذهب وطاف بقبر، لم يتعلم التوحيد. تجده يصوم يوما ويفطر يوما ويجهد نفسه في هذه العبادات، ثم يذبح لغير الله. لا تنفعه هذه الأعمال، لا تنفعه هذه الأعمال. لو قمت الليل كله وصمت وتصدقت وأنت تشرك بالله عز وجل، وتموت وأنت مشرك بالله عز وجل، فالمصير إلى أين؟ إلى النار والعياذ بالله. فلهذا علم التوحيد من العلم الواجب على المسلم الذي لا بد أن يتعلم هذا العلم. فقال المؤلف رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أي على كل مسلم ومسلمة، والمسائل هي المباحث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، قال الأولى العلم، قال الأولى العلم، والعلم هو ضد الجهل، والعلم هو ضد الجهل، وهو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم، هو ضد الجهل. وسبحان الله، تجد أن العلم، من فضل العلم تجد أن الناس يريدون الانتساب إليه، حتى الجاهل يغضب إذا قلت له ماذا؟ جاهل. حتى الجاهل إذا قلت له جاهل وهو جاهل يغضب، لماذا؟ لأنه يريد أن ينتسب إلى ماذا؟ إلى العلم، وهذا من فضل العلم. وأما مراد الشيخ رحمه الله بالعلم فلا شك أنه العلم الشرعي، فلا شك أنه العلم الشرعي. وقال بعض أهل العلم إذا أطلق العلم فيراد به ماذا؟ العلم الشرعي. ولهذا لو أرادوا علما غير العلم الشرعي فيقولون علم الكيمياء مثلا، علم الفيزياء مثلا، علم الفلك. لكن إذا أطلق هكذا العلم فالمراد به ماذا؟ العلم الشرعي. وكما نعلم أنه لا عمل ولا أمر ولا نهي ولا أي عبادة لا تقوم إلا بماذا؟ بالعلم. لا تستطيع أن تؤدي أي عبادة إلا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني
أصلي.
إذن إذا أردت أن تصلي فعليك ماذا؟ أن تتعلم الصلاة. أردت أن تحج عليك أن تتعلم الحج، وهكذا. فلهذا بدأ الشيخ رحمه الله بالعلم قبل القول والعمل. ثم بعد ذلك فسر الشيخ رحمه الله العلم، فسره، قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بماذا؟
بالأدلة.
معرفة الله أي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. تعرف صفات الله عز وجل، تعرف أسماء الله عز وجل، تعرف بأن الله عز وجل هو الرازق، وأن الله عز وجل هو الخالق المستحق للعبادة، وكذلك تعرف أن الله عز وجل استوى على عرشه، وكذلك بأن كل المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد. وتعرف أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل هذه لا بد أن تعرفها، وهذا هو معرفة الله عز وجل. فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة عبده وقام بفرائضه وابتعد عما حرم الله عز وجل. وقال أيضا ومعرفة نبيه، وهذا أيضا من الواجبات على المسلم، ولا يعذر المسلم بجهل مثل هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الرسالة عن الله عز وجل، وهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ هذا الدين وهذه الرسالة. ولا يكفي للمسلم أن يقول أنا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه محمد بن عبد الله، لا يكفي هذا، لا يكفي أن يقول أنا أعرف محمدا أنه عبد الله ورسوله. على المسلم أن يدرس ويتعلم ويقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفه حق المعرفة التي توجب له المحبة، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فمحبته من الإيمان. نعرف نسبه صلى الله عليه وسلم، كذلك نعرف كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كيف جاءه الوحي، نعرف ماذا أنزل عليه من الكتب، نعرف أن الدين الإسلامي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ جميع الأديان السابقة، فلا دين بعد الإسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله لاحقا التفصيل في هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله ومعرفة دين الإسلام، دين الإسلام هو دين جميع الرسل، دين الإسلام هو دين جميع الرسل. يقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول إن الدين عند الله ماذا؟
الإسلام.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء، فإن الدين عند الله الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الإسلام بمعناه العام، بمعناه العام كما قال به بعض أهل العلم، الإسلام هو الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهو الذي بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام انحصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لليهودي أن يقول أنا مسلم، أو النصراني أن يقول أنا مسلم وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي هذا، أن يقول أحد أنا مسلم وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. والذي يريد أن يعبد الله عز وجل بغير الإسلام فقد خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فماذا؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. ثم قال المؤلف رحمه الله: بالأدلة. وهذه الجملة أي بالأدلة تذكرنا بالقاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة، وهي الأصل في العبادات ماذا؟ المنع، إلا
لنص.
بنص، أي بماذا؟
بدليل.
وهذا مصداق لقول شيخ الإسلام: بالأدلة. والأدلة من أين؟
الكتاب والسنة،
من القرآن والسنة. وهذا هو العلم القرآن والسنة بفهم من السلف الصالح، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال من؟
الرسول،
رسوله. قال الصحابة: هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة؟ نعم، بين الرسول وبين رأي فلان، فتح الله عليه. هذا هو العلم. أما أقوال أهل العلم، العلماء إنما هي شارحة للأدلة وموضحة. العلم هو من القرآن والسنة بفهم السلف
الصالح.
أما أقوال العلماء فهي شارحة تشرح لنا الأدلة وتوضح لنا الأدلة. فعلى المسلم أن يتبع الرجال أم يتبع الدليل؟ فعلى المسلم أن يتبع الأدلة لا الأشخاص. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام: إذا كان الحق هو المعتبر دون الرجال فهو أيضا لا يعرف دون وسائطهم، فهم الأدلاء عليه. أي أن العلماء هم الذين يدلوننا ويوضحوا لنا ماذا؟ هذه الأدلة. فنحن نتبع ماذا؟ نتبع الدليل، لا نتبع
الرجال،
وإنما العلماء هم يوضحون لنا ويبينون لنا هذه الأدلة. وكذلك قال الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل. هذا واحد، بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل، كما في كتاب الاعتصام. ويقول الشيخ محمد أمان رحمه الله: وأما من يسمع الناس، كلام جميل، يقول: وأما من يسمع الناس يقولون فيقول كما يقول الناس. هذا المقلد وهو الذي سيقول في قبره إذا قيل له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يقولها: سمعت الناس يقولون فقلت. انتهى كلامه. إذن فالدين لا يعرف إلا بالعلم، فالدين لا يعرف إلا بالعلم، وأما العقل فلا يستقل أو يستقل بوحده. العقل لا يستخدم، قد يستخدم أيضا، ولكن علينا اتباع الكتاب واتباع ماذا؟ السنة. لأن العقل لو كان كافيا في معرفة الله عز وجل ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله الرسل. لو كان العقل كافيا ما بعث الله الرسل ولا أنزل ماذا؟
الكتب.
وعلى ذلك يكون إرسال الرسل وإنزال الكتب يكون عبثا لو قالوا أن العقل يكفي، ولكن العقل ليس بكافي. ولهذا قال علي بن أبي طالب، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، كما عند أبي داود، وكذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. الوقت طب. طيب. قال المؤلف رحمه الله: الثانية العمل به. فالعلم دون عمل، العلم دون عمل كشجرة لا ثمرة لها، كشجرة لا ثمرة لها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. العمل يا أحبة هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم. فمن لم أو فمن علم ولم يعمل بعلمه لا شك أنه آثم. وعند البخاري في الحديث: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاره في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أو فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة. فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان، فلا يكون العلم نافعا إلا بالعمل. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يتعلم، فإذا تعلم عليه أن يعمل بهذا العمل. فالعلم مفتاح لكل خير، ومن حرم العلم حرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد لها من ماذا؟
من علم.
لا بد لها
من علم.
فالإنسان إذا تعلم وعمل لا بد أن يصبح بإذن الله عز وجل ممن دعا إلى الله عز وجل. والعلم يا أحبة لا يأتي إلا إذا اجتهدت وبذلت الجهد في تحصيله، وتكون كذلك النية فيه خالصة لله عز وجل. ثم قال الإمام: الدعوة إليه. فالدعوة الدعوة إلى الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل لا بد أن تكون بماذا؟ كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت ليس عندك
علم؟
اعلم، تعلم، ثم اعمل، ثم ادعو إلى الله عز وجل. والمسلم قد يدعو إلى الله عز وجل بلسانه، وقد يدعو بماذا؟
بجوارحه،
بأخلاقه، قد يدعو بأخلاقه، وهكذا. ويقول الشيخ محمد بن محمد أمان رحمه الله: والدعوة واجبة على كل مسلم عرف ربه وعرف نبيه وعرف الدين الإسلامي، فيجب عليه أن يدعو إلى الله وإلى دينه وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن
دعا،
ممن دعا إلى الله وماذا؟ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن أيها الناس قولا ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه؟ فهذا هو الذي يعلم، عندما يعلم ويعمل ثم بعد ذلك يدعو. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته، تعليقا على هذه الآية كما في تفسير البغوي: هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من، لا ينقص ذلك. وهذا نعمة من نعم الله عز وجل على الداعية إلى الله عز وجل. فأنت عندما تعلم الناس وعندما تدعو الناس، وأول من تدعوهم إلى الخير هم أهل بيتك، فلا شك أن من عمل بهذه الدعوة وبهذا الخير الذي دعوتهم إليه، لا شك أنه سينالك من الأجر مثل أجورهم. ثم قال: الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. أولاً إذا سلكت هذا المسلك وهو الدعوة إلى الله عز وجل، فاعلم أن لك أعداء، ولا ما لك أعداء؟ أعداء، وخاصة إذا صرت في طريقك في الدعوة مثل دعوة من؟ الأنبياء، دعوة التوحيد. فلا بد أن يكون لك من الأعداء، والأعداء لن يكون فقط من شياطين الإنس، لا، سيكون أيضا من شياطين إيش؟ الإنس وشياطين
الجن.
فالداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيلقى الأذى بهذا، لأنك ستخالف أهواء الناس. أنت عندما تدرس قصص الأنبياء وتقرأ في سير الأنبياء تجد أن كل نبي قد أوذي، ولا لا؟ ثم انظر إلى قصص السلف الصالح، انظر إلى عهد المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انظر حتى في عهدنا لبعض العلماء كيف أوذوا. لماذا؟ بسبب دعوة ماذا؟ بسبب دعوة التوحيد. فعليك أيها الداعي إلى الله عز وجل، بعد أن علمت ثم عملت ثم دعوت إلى الله عز وجل، عليك أن تصبر على الأذى في هذه الدعوة. فالصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وتعلمون أن الصبر ينقسم إلى كم قسم؟
ثلاثة أقسام.
ثلاثة، ما هي؟
الصبر على مرضات
الله، على طاعة الله،
على معصية الله،
عن معاصي الله،
وصل على أقدار الله،
على أقدار الله. فتح الله عليكم. نعم، هذه هي أقسام الصبر. إذن فعلى الداعي أن يستمر في الدعوة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقتدي بالأنبياء، وعليه أن يصبر. وأفضل الأنبياء محمد بن عبد الله، فقالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه كاهن، كذلك وصفوه بأبشع الصفات، حاولوا أن يغنوه بالمال والجاه، حاولوا كذلك قتله أثناء الهجرة، أرسل الفرسان لقتله، قاطعوه وقومه في بني هاشم في شعب أبي طالب، وتسبب لهم هذا الحصار بالجوع وبالعطش، بل قدر الحصار بثلاث سنوات. توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، ووفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه من قريش. ليس هذا فقط، بل أيضا طعنوا في شرف زوجته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا في تبليغ هذه الدعوة، في تبليغ هذه الرسالة. بل خرج من مكة وهي ماذا عنده؟ أحب البقاع إلى قلبه، ومع ذلك خرج إلى المدينة ليكمل انطلاقة هذه الدعوة. وهذا هو القدوة لك أيها الداعي إلى الله عز وجل. فمهما تلاقي أو تأتيك هذه الصعوبات في طريقك، فلن تبلغ مثقال ذرة مما لاقاه من هو
النبي
صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الدليل والعصر. وهذه طريقة أهل العلم، وهذه طريقة أهل العلم، بأنهم إذا أتوا بالمسائل يأتون بعدها بماذا؟
بالأدلة.
هذا هو دائما أهل العلم يأتوك بالمسألة ويأتوك بالدليل. فذكر المؤلف هنا العصر، والعصر في بدايته هذا قسم من الله عز وجل بالعصر الذي هو الليل والنهار، كما قال السعدي رحمه الله. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بمن؟ بالله أو
حلف.
ومن وهو شرك أصغر إذا سلم من القرائن التي تحوله إلى الشرك الأكبر. وأقسم الله عز وجل في هذه السورة أن كل إنسان ماذا؟ كل إنسان
خاسر،
والخاسر ضد ماذا؟
الفائز،
ضد الرابح. الخاسر ضد الرابح، وقد يكون خسارة أو خسارا مطلقا، أي خسر الدنيا والآخرة. قد يكون هذا الخسار خسارا مطلقا، خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم واستحق الجحيم. وقد يكون خاسرا في بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عم الله عز وجل الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بكم صفة؟
أربع
صفات. الأولى الإيمان بماذا؟ بما أمر الله به. والإيمان لا يكون إلا
بعلم.
إذن هذه هي الأولى، إلا الذين ماذا؟ آمنوا. والإيمان لا يكون إلا
بعلم.
إذن هذه الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام، العلم. ثم الثانية العمل الصالح، العمل الصالح. وهم مأخوذ من قوله تعالى وعمل الصالحات عن الثانية، والثالث التواصي
بالحق
التواصي بالحق، وهذه الدعوة إلى العلم. الآن لما يكون بينك وبين أخيك وبين المسلمين تواصي، فهذا من إيش؟ من الدعوة إلى الله عز وجل. والتواصي بالصبر فيه ماذا؟
الصبر.
استدل على ماذا؟
الصبر.
الصبر. إذا الصبر على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله وعن أقدار الله المؤلمة. ثم قال هذا الإمام، قال الشافعي: لو ما أنزل الله الحجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهنا دلالة، على تعلق الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمن؟ السلف. ذكر لك الدليل من القرآن، وهل أتى لك بالدليل من فهمه أم من فهم السلف؟ من فهم السلف. أتى لك بسورة العصر ثم قال لك قال الشافعي. إذن هذا الإمام ربطك يا طالب العلم بماذا؟
السلف.
بالسلف وبفهم ماذا؟
السلف.
وبفهم السلف. ولهذا قال السلف: لا تقل بشيء إلا لك فيه ماذا؟ إمام. بل من شدة تعلقهم بالسلف وبالآثار قالوا: إن استطعت أن تحك رأسك إلا بماذا؟
بدليل.
إلا بأثر. تعلقوا بالسلف وبكلام وبآثار السلف. فالعلم الصحيح أن تفهم دين الله، أن تفهم دين الله عز وجل بمفهوم السلف الصالح. ومثل كلام الشافعي هذا الذي ذكره الشيخ ذكره النووي أيضا. النووي في مقدمة المجموع ذكر أن الشافعي قال الناس في غفلة عن هذه السورة، وذكر سورة العصر. وكذلك ابن القيم ذكر عن الشافعي في كتاب مفتاح دار السعادة في الوجه 36. وكذلك ابن كثير رحمه الله ذكرها عن الشافعي في تفسير سورة العصر. وهذه السورة فيها من أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، اشتملت على كثير من أسباب السعادة. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر الدليل، وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم صحيح. وأما العلم بجهل أو العمل بجهل فهذا وبال على صاحبه، ومر معنا قبل قليل العلم والعمل. فعليك أيها المسلم أن تبدأ بالعلم قبل أن تتكلم في أمور الشريعة، قبل أن تفتي، قبل أن تأمر بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قبل أن تبدأ بالعبادة عليك أن تتعلم، قبل أن تجاهد عليك أن تتعلم. وهنا يستمر الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نهجه، لا يقول لك كلاما وتوجيها إلا يذكر لك دليلا من الكتاب والسنة. وهذا تنمية لك أيها الطالب، وعليك أن تسير على هذا السير، بأنك إذا ذكرت شيئا عليك أن تذكر عليه ماذا؟
الدليل
من الكتاب ومن السنة، وتبين كلام السلف الصالح على هذا الاستدلال إن استطعت. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن الاستماع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.